بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ما نسيت الواجب؟ ما صلة هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون؟ ما صلة هذه الآية بغزوة أحد؟ أول ما ينظر المسلم وهو يتلو كتاب الله إلى هذه الآية يقول: هذه انتقلت إلى موضوع آخر، من باب مزج الأحكام مع المواعظ وهكذا. لكن كما تعرفون، آيات القرآن متناسبة تناسبا لطيفا بديعا، وأظن المناسبة ظاهرة إن شاء الله. نعم، من جاب الجواب؟ ها؟ إيش؟ هذا بعد جواب، نريد جواب أقرب شوي. صحيح بعد الخسارة يقول ممكن يقع في القلوب شيء من هذا، لكن الجواب الأوضح نعم، والله هذه محاولات طيبة ما شاء الله، وسيأتي ذكر شيء من هذا في، لكن أنا ما جاء في بالي ربط هذا بهذا، والله أعلم. نعم، أخونا يقول يعني أنه لما يعني قتل من الصحابة 70 ومثل بهم، فيعني ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة، قالوا يعني إن ظفرنا بهم لنمثلن بضعفي يعني من أمثالهم وكذا. لكن أنتوا رحتوا شيء بعيد، المناسبة قريبة يعني. ها؟ أيوة، سبب الهزيمة يعني كما تعرفون غزوة أحد، سبب الهزيمة فيها حب الدنيا. طيب، قد يقول قائل: لكن هذا شوي بعيد، يعني أضعاف المضاعفة، إيش علاقة هذا وربا الجاهلية بهذا؟ ها؟ ممكن إيش نقول؟ إيه نعم، يعني هم أقبلوا على الغنائم، يعني يريدون زيادة في المال، أضعاف المضاعفة من الأموال، فهذا هو سر الهزيمة، أنهم أرادوا الدنيا أضعاف المضاعفة، فجاء هذا التنبيه. وسبحان الله، كنت اليوم أتأمل في هذه الآية، والصلة واضحة، لكن أقول سبحان الله، يعني تأمل في لطف خطاب الله جل وعلا للمؤمنين. يعني في غزوة بدر، تأمل، عندما انتصر المسلمون بدأ الخطاب بالعتاب: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إلى آخر الآيات. سبحان الله، هناك البداية بالعتاب لن تكون ثقيلة على النفوس، لأن حلاوة النصر تجبر كسرة العتاب، لكن لما علت النفوس والتفتت إلى الدنيا، حتى قال عبادة رضي الله عنه حتى ساءت أخلاقنا في النفل، يعني في الغنيمة يوم بدر، فأراد الله تعالى أن يحفظ لهم نصرهم وإيمانهم، هذا هو سبب النصر، أن تنتزع الدنيا من القلوب. قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، جاء هذا في غزوة بدر، لكن الآن في غزوة أحد، مع أن الغزوة فيها هزيمة بسبب حب الدنيا، قد يتبادر إلى الذهن أن أول ما يكون أول درس وعبرة التنبيه على هذا، لا، انظر في لطف الخطاب، لأن هنا الإخوة القلوب كثيرة والنفوس حزينة، لما يأتي بعد مباشرة عتاب على الكسرة هذا يزيد النفس حسرة، لكن تأمل في لطف الله تعالى في خطابه للمؤمنين، يعني أول ما بدأ كما عرفنا كان الله يقول أنا معكم والله سميع عليم، أنا وليكم والله وليهما، أنا أنصركم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أنا أمدكم بملائكتي وأبشركم، وحتى استقصى كل أحوال المعركة، يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم، الأمر لله ليس لك من الأمر شيء، إلى أن قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يعني تجد في هذه الآيات حقا تسلية وتثبيت ما بعده تثبيت إلى أعلى مدى، ثم الآن بعد هذا التثبيت ثم الآن ما قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني المواجهة بأنهم هم السبب في الهزيمة كانت في أواخر الآيات، تم كيف لطف الخطاب، خطاب راقي، هذا كلام الله جل وعلا، كيف بدأ بالتلويح البعيد الذي قد لا يخطر بالبال، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، تلويح بعيد ما يخطر بالبال أن هذه الآية لها علاقة بأحد، لكن مع ذلك التلويح البعيد فهي في الحقيقة آية تمس الواقع مباشرة، تمس الواقع مباشرة بربا الجاهلية في غزوة أحد، هذا الذي يربط أحاديث السيرة بالقرآن الكريم، ولهذا ثبت عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش رضي الله عنه كان له ربا الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد، وهو يطالبهم بربا الجاهلية، فلما رأى بني عمه ذهبوا للجهاد لبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، قال إني قد آمنت فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته سليه، حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ أول ما يسأل عن النية والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. فقال بل غضبا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. هذا مثال واقعي في غزوة أحد لمن ترك الدنيا وترك الربا المضاعف الذي هو ربا الجاهلية، وقاتل في أحد حتى استشهد رضي الله عنه عمرو بن أقيش. فتأمل كيف مع المناسبة هناك حادثة واقعية، حادثة عمرو بن أقيش. يقول البقاعي رحمه الله: ولما ختم بهاتين الصفتين، قال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، قال ربما أطمع في انتهاك الحرمات، يعني الله غفور رحيم يتساهل الإنسان، فقال: وكان أعظم المقتضيات للخذلان تضييعهم للثغر الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحفظه بسبب إقبالهم قبل إتمام هزيمة العدو على الغنائم للزيادة في الأعراض الدنيوية التي هي معنى الربا المضاعفة. ولذلك أيضا يقول البقاعي رحمه الله: ولما كان سبب الهزيمة طلبهم الزيادة بالغنيمة، وكان حب الزيادة حلالا قد يجر حبها حراما فيجر إلى الربا المضاعف، لأن من يرتع حول الحما يوشك أن يواقعه، قال: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. وقال، هذه مواضع متفرقة في تفسير هذه الآية، قال: فقد بان أنه نبه بالإشارة إلى قصة بدر ثم بهذه الآية على أن من أعرض عن الدنيا حصلت له بعز وإن كان قليلا، كما في بدر أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة فحصلت لهم الدنيا بعز وإن كان قليلا. قال: ومن أقبل عليها فاتته بذل وإن كان كثيرا جليلا، لأن من له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء سبحانه جل وعلا. فهذه مناسبة لطيفة للغاية بين هذه الآية وما تقدم وكذلك غزوة أحد. ولا يستبعد أيضا تكون لك مناسبات كما ذكر بعض الأخوة جزاهم الله خيرا. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال مجاهد: ربا الجاهلية. وكما تعرفون ما معنى أضعافا مضاعفة؟ نعم، ماذا كانوا يقولون في الجاهلية إذا جاء وقت السداد؟ ماذا كانوا يقولون؟ إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي في الحال وإذا ما قضيت في الحال أمد لك في الأجل لكن تزيد لي في الدين. فهكذا كل ما يأتي الأجل يربي ويربي فيصير المال أضعافا مضاعفة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ولذلك هذا القيد ما سيق لتقييد حكم الربا، لابد نفهم القيود في القرآن. بعض هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ في الحقيقة يريدون أن يحلوا ما حرم الله، يقولون: الله تعالى ما حرم الربا مطلقا، الله حرم الربا التي فيها أضعاف مضاعفة، أما ربا يسير هذا يجوز. لماذا؟ قال الله يقول: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. مفهوم الآية يعني إذا ما كانت الربا أضعافا مضاعفة كانت يسيرة، والله 1% 2% يمشي، سبحان الله. فكيف نرد عليهم من الآية خلي الآيات الأخرى، من الآية أضعافا مضاعفة تقول هذا القيد، هذه قاعدة في القيود التي تذكر، إذا ذكر القيد لفائدة من الفوائد غير تخصيص الحكم، ما أريد به تخصيص الحكم، وإنما يذكر لبيان الواقع، هكذا كانوا في الجاهلية يفعلون، جاء القرآن يبين واقع أهل الجاهلية لبيان شناعة هذا الواقع. وأيضا كما عرفنا أضعافا مضاعفة، هنا هذا القيد في غاية المناسبة هنا لغزوة أحد كما عرفنا، لأن الذي يقبل على الغنيمة يريد ماذا؟ يريد الزيادة أضعافا مضاعفة، الغنيمة كثيرة في الغالب، فناسب أن يذكر تحريم الربا في هذه الصورة كما كان يفعلون، كأنه يقول لا تقبلوا على الدنيا، تريدون الدنيا أضعافا مضاعفة، قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فإذا فهمنا أن القيد إنما سيق لفائدة معينة يبطل تخصيص الحكم، يبطل تخصيص الحكم به، فما يقال أن تحريم الربا مخصوص بكونه أضعافا مضاعفة. والذي يدل على هذا طبعا الآيات الواضحة المحكمة، نحن عرفنا في سورة آل عمران فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه، لكن الآيات المحكمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ذروا ما بقي من الربا، كل ما بقي من الربا، وهكذا. فإذا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإذا في ضمن هذه الآية أن الذي يقبل على الدنيا بجشع وطمع يريد أضعافا مضاعفة فهذا تفوته الدنيا، ما يحصل إلا الفقر والهم والغم فيها، كما جاء في الحديث من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، حتى لو رأيت عنده الأموال المضاعفة تجده يعيش في تسخط في هم في غم، سبحان الله ما يجد حلاوة الإيمان الذي هو السعادة الحقيقية في هذه الدنيا. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وكما تعرفون الإخوة الشريعة حرمت الربا لأن الربا من الظلم، وهي تضاد الإحسان، عقود الإرفاق مبنية على الإحسان والعفو، ومنها القرض، ما تقرض إنسانا أنت تحسن إليه، فهذا العقد ليس عقد معاوضة، لا بد يكون في نيتك أن هذا القرض قد لا يرجع إليك، هذا معنى القرض، أقرض الله قرضا حسنا، صحيح أنت تقول أنا أريد مالي في الوقت الفلاني كذا، لكن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة، لا بد أن تنظره إلى ميسرة، ما تشتكي عليه وتسجن بسبب القرض هذا ما يجوز شرعا، لأن هذا ليس عقد معاوضة بينك وبينه، لو صحيح أنت أعطيت سلعة تطالبه بالمال نعم هذا في مقابل سلعة، لكن هذا إحسان منك، كيف بعد ذلك تنقض إحسانك وتسجنه؟ هذا ليس بإحسان وليس بإرفاق أبدا. فلا بد في الديون والقروض لا بد أن تعرف هذه الحقيقة، فالشريعة جاءت بهذا من باب الإحسان، الربا فيه قرض بفائدة، يضع رجل على رجل وما يعمل، لا عنده نشاط تجاري ولا شيء، فقط يعطي الناس ويمتص دماءهم وذلك يوم في البرزخ يسبح في بحر من الدم ويلقم حجرا، هكذا يمحق الله الربا ويربي الصدقات كأنه يأكل حجر والعياذ بالله. فهذا يعني ظلم للناس. ثم هذا يسبب التفاوت في الطبقات بين الناس. تخيل واحد دائما يربح، واحد يريد مثلا يكون مشروعا، يريد قرضا حتى يتاجر أو يكون هذا المشروع مثلا، والله تعالى فاوت بين الناس الأرزاق، هذا من حكمة الله في هذه الدنيا. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، هذا لابد من وجوده لأن الدنيا دار ابتلاء. المهم يأتي عند فلان أو فلان قرضني أنا في تجارة أو كذا أحتاج مالا، طيب يأخذ المال بدل ما يكون شريك معه مثلا نشترك في الربح والخسارة، هذا طيب. أما يقول لا أنا أقرضك لكن ترد لي بالزيادة، يعني هذا دائما ربحان، تخيل بعملية رياضية هذا دائما يربح، وهذا مستحيل التجارة تكون كلها ربح، أحيانا يربح أحيانا يخسر، يربح يخسر يربح يخسر، وهذا في مزيد وهذا في يعني نقص، أصبح بعدين الأرباح تصب في جيوب هؤلاء. ثم إذا كان هو الآن يريد أن يربح لابد إذا اشترى السلعة يزيد في ثمن البيع حتى يربح شيئا، أتعابه وتوفيره لهذه السلعة في لأهل هذه البلد، التجار جزاهم الله خير ينجلبون البضائع من مختلف البلدان إلى بيتك، فماذا تريد؟ هذه خدمة لابد أن يربح شيئا. فإذا هو كان يربح ثم يزيد أيضا إيش يقول أنا علي قروض ويزيد في الأرباح، فهذا طبعا كله يجعل الناس يعني يرفعون الأسعار ويكون الغلاء وما يكون هناك رحمة ولا بركة، وهكذا مفاسد كثيرة للربا. فلذلك يعني الإسلام جاء بالسلام بالشركة التي فيها عدل في الحقيقة. المهم قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم تأمل واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني تقوى الله تعالى خير ضمان وخير للعبد في الدنيا والآخرة. واتقوا الله لعلكم تفلحون، الفلاح الحقيقي، وعرفنا كلمة الفلاح تدل على ماذا؟ على النجاح الدائم، الفوز الدائم، فيها معنى الدوام، كما يقولون في السحور قال حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، يقولون لأن المتسحر عندما تسحر تبقى قوته يعني في النهار، يعني يبقى له شيء من القوة فيسمى فلاحا، والله أعلم، هكذا يقولون. ففيها معنى الدوام، وحقا يعني الفوز إذا ما كان دائما ما يكون فوزا حقيقيا، لأن العبرة بالخواتيم. فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون، إذا أردتم الفوز الحقيقي الدائم إنما يكون بتقوى الله، لا بجمع المال والغنائم والربا، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. نعم، إذن واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم تأمل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، نعم، لأن الإقبال على الدنيا والغنائم والمال هذا يجعل الإنسان في سكرة في حياته الدنيا وما يفكر في الآخرة، ويظن أنه سيتمتع بالأموال وبالربا وينسى عذاب الله تعالى. قال واتقوا النار، إذن يعني التذكير بالنار هنا في غاية المناسبة، الأمر خطير، يعني أنتم بذلك توقعون أنفسكم مع الهزيمة في الدنيا النار يوم القيامة، وكأن الهزيمة هذه نار محرقة، إذا أقبلتم على الدنيا لا تظنك لك الراحة والسعادة، لا، النار، واتقوا النار. لعل قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ثم يذكر بحقيقة التقوى بما يناسب غزوة أحد. قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، هذه حقيقة التقوى، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. عندما تتفكر في الهزيمة تجد أن سبب الهزيمة يرجع إلى حب الدنيا، هذا الدافع الذي جعلهم ينزلون من جبل الرماة، بعض الرماة يعني. ثم السبب الآخر ماذا؟ معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تخطفنا الطير، يعني انهزمنا وقتلنا وأخذتنا الطيور، فلا تبرحوا أماكنكم. قال وإن رأيتمونا انتصرنا وأوطأناهم، يعني دسناهم، لا تبرحوا أماكنكم. وتأمل هنا، أقول في نفسي أطيعوا الله والرسول، يعني ما قال ورسوله في الغالب، والرسول يعني هذه أل العهد الذهني، أنه يذكرهم ب يعني أمر الرسول في تلك الغزوة، الرسول الذي جاهد معكم وأمركم ونظم جيشكم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإذا هذا من أسباب الهزيمة، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. متأمل كيف قال لعلكم ترحمون. نعم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم، قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حق يعني أراد بهم الرحمة عندما قال لهم اثبتوا في أماكنكم، هذه رحمة. وتأمل لما خالفوا أمره يعني قتل 70 شهيدا رضي الله عنهم، وجرح 70 أو جرحوا يعني كثيرا. فتأمل يعني طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمة يوم القيامة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وتأمل كيف قال لعلكم، طبعا لعل من الله واجبة كما يقولون، عسى ولعل، إذا الله قال لعل وعسى يعني واجبة، لكن هذا حتى يجعل الإنسان ماذا يعني يرجو رحمة الله، يعيش بين الخوف والرجاء. إذا قال وأطيعوا الله والرسول وسترحمون مثلا، لا يعني خلاص يقول خلاص أنا أطعت الله ورسول، خلاص أنا ضامن رحمة الله، لا، حتى يظل القلب فيه الرجاء مع الخوف. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأيضا هذا في تنبيه على أن طاعة الله والرسول ينبغي الاعتناء بها، لا تظن أنك خلاص حققت طاعة الله ورسوله بأعمال في الظاهر، ما تدري لعل يتسلل في القلب شيء، فلعلكم ترحمون، يكون المسلم على يعني وجل. طيب قبل أن نمضي في الآيات، سبحان الله وأنا أتفكر هنا في هذه الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، عرفنا المناسبة، فتذكرت سورة البقرة، قلت كيف جاء تحريم الربا في سورة البقرة؟ نحن ما ذكرنا هذا في سورة البقرة، لكن سبحان الله خطر في ذهني، الله أعلم، يعني هناك ذكر إيش حال المرابي إذا بعث يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قل في نفس سورة البقرة من مقاصدها العظيمة إثبات البعث، القصص التي في القرآن، بل قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها إيش كذلك يحيي الله الموتى. فتأمل كيف سبحان الله دقة القرآن عجيبة، لما جاء آيات أحكام عنها واضح، لكن تأمل كيف آيات الأحكام منسجما انسجاما عظيما مع مقصود السورة. يعني هناك لإثبات البعث جاء حال المرابي عند البعث إذا قام من قبره كالمصروع، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إن أصلا السورة هناك سورة إيمان، الصدقة برهان، تناسب أن يذكر الأجور العظيمة للصدقة وفي المقابل يمحق الله الربا. ولذلك قال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وأيضا تأمل سورة البقرة عرضت الأحكام بصورة التيسير كما عرفنا، وهذا مر معنا في سورة كاملة. فكذلك هنا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا أشد شيء وشق شيء. وإن تبتم، شوف كيف تأتي الرحمة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، هذا تخفيف ورحمة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، شوف اليسر. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا كله يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذن يعني دقة متناهية وتناسق عجيب بين الآيات الأحكام التي تعرض في السورة وجو السورة ومقصودها، والله أعلم. قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم. على قراءة إيش؟ نافع بن عامر وأبي جعفر، يعني بدون الواو، وباقي القراء يقرؤون بالواو، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سبحان الله. طبعا في المصحف العثماني كيف كتبت؟ الآن الرسم ما يمكن مثلا ألف خنجرية تحذف ولا تبقى، كيف رسمت إذن الآية، بالواو ولا بدون الواو؟ إيش تقول؟ بالاثنين، رسمت في بعض النسخ بالواو وفي بعض النسخ إيش بدون واو. فالرسم العثماني يحيط بكل القراءات، الرسم العثماني يحيط بكل القراءات. فكما تعرفون في زمن عثمان لما نسخت المصاحف نسخت وأرسلت إلى الأمصار، وهذا من أسباب اختلاف القراءات وتنوع القراءات. فكما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا وسارعوا إلى مغفرة، وكان يقرأ أحيانا سارعوا إلى مغفرة، فكتبوا هذا وهذا وقيدوا وهكذا. قال وسبحان الله، هذه قراءة عجيبة، يعني نحن متعودين على قراءة العطف، إن قال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني على هذه القراءة تقول كما حذرنا الله تعالى من النار، قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أنتم إيش تفعلون؟ تسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا معطوفة على ما تقدم. لكن لما تأتي الجملة بدون عطف أيضا لها جمالها، العطف لها جماله، العطف له جماله والاستئناف له جماله. لما تقرأ واتقوا النار التي أعدت الكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ما يحتاج إلى أن يعطف، مباشرة تشعر في نفسك أنك الآن تريد أن تسارع إلى طاعة الله ورسوله. سارعوا، كان سائل يسأل كيف، ماذا نفعل، كيف نتقي النار وماذا نفعل؟ قال سارعوا، لأن طاعة الله والرسول قد تكون يعني اقتصاد منهم مقتصد. قال لا، هنا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتأمل، يعني هنا المسارعة قد يكون لها مناسبة أيضا بإيش؟ جو الغزوة، لأنهم سارعوا إلى الغنائم. كان الله يقول والله أعلم كما سارعتم إلى الغنيمة. وحتى جاء في الحديث أنهم قالوا الغنيمة 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 الغنيمة، خلاص. وذكرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وهو أميرهم بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأولوا فنزلوا مسرعين. فكما سارعوا إلى الغنيمة، الله يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. كما سارعتم إلى الدنيا، لا، سارعوا إلى الجنة. وهذا يعني ذنب لا شك، هذا خطأ جسيم، قتل بسببه 70 من خيرة الصحابة رضي الله عنهم. يحتاج إلى مسارعة إلى المغفرة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وحصل فرار من بعض الصحابة، إذن سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والله ما أحوجنا لهذه الآية. اليوم نحن نسارع إلى الدنيا، اليوم للأسف هذا حالنا. تجد الواحد ممكن يضبط المنبه على وقت الدوام ولا يبالي بصلاة الفجر، يسارع إلى العمل، يسارع إلى الوظيفة ولا يبالي بالصلاة، ما يسارع إلى الصلاة. ربما إذا قام إلى الصلاة للأسف يكون حاله كما وصف الله المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لكن إذا جاء موعد العمل أو موعد مع أصحابه للخروج إلى نزهة أو اللعب تجده يسارع، ما يحتاج أن توقظه، ما يحتاج إلى أن يضع منبها ليستيقظ، هكذا سبحان الله. وهكذا نسارع في اليوم والليلة إلى الدنيا، هموم دنيوية، وإن نخرج اليوم وإن نلعب اليوم وإن نسهر اليوم إيش نتغدى اليوم، وسارعوا إلى الدنيا. هكذا حال بعض الناس اليوم للأسف، يحتاج إلى أن نضاد هذا بهذه الآية، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. كم ننغمس في المعاصي ونتساهل فيها، بالغيبة، بالكلام المحرم، بالنظر المحرم، بما يقع الإنسان فيه في معصية الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. وإذا جلس مع الصحابة رضي الله عنهم يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. سارع إلى مغفرة الله وإلى جنة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، جنة ما تنال بالراحة والكسل واللهو واللعب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، مقدم المغفرة كما عرفنا لأنه وقع خطأ جسيم وذنب عظيم، فناسب أن يحثهم على المسارعة إلى المغفرة. لكن تأمل، قال من ربكم، من ربكم، تأولوا، والله يحسن إليكم بعفوه ومغفرته سبحانه ويتقبلكم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر، وجنة عرضها السماوات والأرض. لماذا خص العرض هنا؟ قال عرضها، نعم. الغالب أيهما أطول، الطول ولا العرض؟ الطول أطول يكون من العرض في الغالب، يعني عرض الشيء يكون بمقدار معين لكن طوله يكون أكثر من العرض. قال ابن كثير لأنه في العادة أدنى من الطول للمبالغة، يعني في الغالب العادة أن العرض أقل من الطول، فإذا كان يقول إذا كان عرضها السماوات والأرض فلا تسأل عن إيش، عن طولها، هذا العرض فقط. قال كما قال تعالى بطائنها من استبرق، فلا تسأل عن ظواهرها. إذا كان البطائن من حرير، إيش الظواهر؟ وقيل، يقول ابن كثير، وقيل بل عرضها كطولها، لأنها قبة تحت العرش، والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. الشيء المقبب المستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن. نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى من الجنة. الله أكبر، يعني تخيل ترفع رأسك في الجنة وإذا بك ترى عرش الرحمن. الله أكبر، سقفها عرش الرحمن. الله أكبر، لا إله إلا الله. وبعضهم قال هذا تعبير عن السعة العظيمة، كما يقال بلاد عريضة، دعوة عريضة، فيستخدم مثل هذا، والله أعلم. ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ إذا كان جنة عرضها السماوات والأرض، خلاص ما بقي مكان للنار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. شوف القياس البديع. وكذلك أيضا هذا جاء عن هرقل أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فرد عليه قال: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ أين الليل إذا جاء النهار؟ قال ابن كثير: وهذا يحتمل معنيين. قال: الأول، لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. ثم ذكر الاحتمال الثاني، وإن قال هذا أظهر كما في الحديث. ثم قال أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. نعم، يعني الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين. وأيضا جاء مثل هذا عن اليهود أنهم سألوا عمر رضي الله عنه هذا السؤال فأجاب بمثل جواب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: وجنة عرضها السماوات والأرض. وهنا الله تعالى قال وجنة عرضها السماوات والأرض، فمثل هذه الآيات الإخوة الله أعلم الأصل أن نحملها على ظاهرها فلا نحرف أو نؤول. الله تعالى عندما أراد أن يبين سعة الجنة ترغيبا قال عرضها السماوات والأرض. تفهم من هذا لأول وهلة إذا ما كان في بالك خلفية أن الأرض مثل ذرة والسماوات تحيط، تفهم أن إيش؟ أن الأرض واسعة مثل السماء، عرضها السماوات والأرض هكذا. وهذا هو الموافق لظاهر القرآن: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الأصل في هذا الكون أن
السماء يقابلها الأرض كالقبة، كما جاء عن السلف السماء كالقبة على الأرض،
لا كما يصور لنا الكفار من أن الأرض أنها لا شيء، لا قيمة لها، حقيرة في هذا الكون. هذا ليش الله يقول عرضها السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض. طبعا الفريق الآخر يقول هذا أمر نسبي، أي هذا تأويل قد يكون له ما يسوغه بسبب فهم بعض الناس أن الأرض بهذه الصورة.
نحن عندنا كتاب الله تعالى أوضح من أن نتطلب له التأويلات التي تفقد هذه الآيات عظمتها. في الحقيقة لما فكر هكذا كانت رتقا ففتقناهما، شيء عظيم. يعني صور لك أن الأرض ولا شيء،
حصل انفجار وتناثر غبار من هذا الانفجار وكان منها الأرض، كأنها تخدم نظرية الملحدين أن الكون هكذا وجد صدفة، هكذا يريدون. وإلا فكتاب الله تعالى والله أعلم لا يعني يؤيد نظريات هؤلاء أبدا.
هذا الكلام كلام الذي خلق الكون كله،
فالأصل أن نحمل هذه الآيات على ظاهرها والله أعلم. قال وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، وهذا فيه يعني إشارة إلى قول الله تعالى إيش، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى هي أساس النصر والعاقبة للمتقين، واعلموا أن الله مع المتقين. وآخر آل عمران يا الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكذلك يعني الآيات هنا قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، في مقابل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، قال أعدت للمتقين. طبعا أنا كل ما أريد أكمل أتذكر شيء. عندنا الإخوة سورة الحديد، طيب نخلي هذا واجب، في المتشابهات هناك قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ليش هناك سابقوا هنا سارق،
وليش هنا عرضها السماوات والأرض هناك كعرض السماء والأرض؟ خليه واجب عشان نمشي في الآيات شوية.
قال أعدت للمتقين، ثم
يصف الله تعالى هؤلاء المتقين من هم؟ ثم الأول صفة
الذين ينفقون في السراء والضراء، لا إله إلا الله. الآن أظن يتضح لنا سر تقديم النفقة هنا، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الذين ينفقون في السراء والضراء،
سبحان الله، أنت ممكن تقرأ هذه الآيات بدون أن تربطها بغزوة أحد
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بالعكس آيات تناسب كل حال. حقا هذه صفات عظيمة، الذي يحققها يحقق أعلى مراتب التقوى. وسبحان الله عندما تربطها بالسياق وغزوة أحد أيضا تنكشف لك أسرار وحكم في تخصيص هذه الصفات. فأولا الذين ينفقون في السراء والضراء، إذا أخذناها بعمومها بدون أن نربطها بغزوة أحد، لا شك هذه الصفة عظيمة. عندما ينفق الإنسان في السراء فلا تلهي السراء عن الإنفاق، ما يغفل وينسى عندما يحصل المال والرزق وأنه في نعمة وعافية، يبطر ويغتر، لا لا تلهيه الدنيا أبدا، ينفق في السراء. والضراء حتى إذا أصابته الضراء لا تسخطه فتجعله يسيء الظن ويمسك، بل ينفق في السراء والضراء. هذا ما يكون إلا من نفس تجردت لله، من نفس موقنة بما عند الله، ما نقص مال من صدقة. ليس معنى أنه يضيع من يقوت، لا، كل مقصود أنه وإن أصيب بالضراء فيصبر على النفقة. طيب إيش علاقة هذا بما نحن فيه؟ أظن واضح. نعم، هذا كما قال البقاعي، قال فيه تعريض بمن أقبل على الغنيمة. شوف، وسبحان الله، شوف لطف الخطاب الرباني. يعني تقرأ الآيات، جيب أي واحد تسمع هذه الآيات أول وهلة ما يخطر بباله أنها إيش؟ في غزوة أحد. وهذه الآيات الآن فاصلة تذكر صفات المتقين لأن هي سبب النصر، ثم بعد ذلك تعود الآيات إلى أحد. لكن انظر سبحان الله كيف لطف الخطاب الرباني. قال أيضا البقاعي، قال البقاعي يعني اختص بربط الآيات بالمناسبات، وكتاب في هذا نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، وذلك تجد هذه الفوائد عند ما تجدها عند غيره إلا يعني نادرا. يعني في مثل هذه الآية، الآيات في غزوة أحد، ما شاء الله يعني كما يقولون بدع يعني في ربط الآيات بالغزوة. قال فلا تمتد أعينهم إلى الإزدياد من شيء منها، ويتحلون بالزهد فيها والإنفاق في سبيل الله في مرضات رسول الله من الجهاد وغيره في السراء والضراء، لا بالإقبال على الدنيا من غنيمة أو غيرها. إذن الذين ينفقون في السراء والضراء، لما ذكر يعني المال الذي يشق على النفس بذله، ذكر ما يشق على النفس كتمه وحبسه، وهو إيش؟ الغيظ. قال والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. والغيظ مرت معنا الكلمة قريبا، قل موتوا بغيظكم، يقولون تغيظت الهاجرة، يعني اشتد حر الظهيرة، تغيظت تكاد تميز من الغيظ. حقا الغيظ والغضب يعني حرارة وجمرة من نار في القلب، ما يستطيع الإنسان أن يحبس هذه الحرارة، يريد أن ينفذ غضبه على من كان سببا في هذا الغضب. ولذلك جاءت كلمة كظم أيضا، كاظمين الغيظ. فالكظم الشيء يعني إمساك بقوة. كما يقال في الكظوم، قال إمساك البعير عن الجري أو كذا. والكاظمين الغيظ. تأمل كيف يجمع للمتقين بين التحكم في القوة الشهوانية والقوة الغضبية، ومن ملك هاتين القوتين حصل التقوى، ملاك التقوى. الإنسان إما عنده قوة الشهوة، تحبون المال حبا جما، فيصرف ماله في الحرام والشهوات. أنا المال إذا كان عنده بإمكانه أن يحصل على كل شيء، المال هو الحاكم على الأشياء، والعياذ بالله يستعمل ماله في الحرام، يفعل به الحرام، يشرب به الحرام، كله بسبب المال. فالذين ينفقون في السراء والضراء، هذه القوة الشهوانية، والكاظمين الغيظ قوة الغضبية. قال ابن عاشور ولا شك أن أقوى القوى تأثيرا على النفس القوة الغاضبة، فتشتهي إظهار آثار الغضب، فإذا استطاع إمساك مظاهرها مع الامتلاء منها دل ذلك على عزيمة راسخة في النفس وقهر الإرادة للشهوة، وهذا من أكبر قوى الأخلاق الفاضلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. هذه أعظم جرعة تكظمها جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. ولذلك تأمل هنا كيف كملت الآيات هذه الصفة، فقال: والعافين عن الناس. ممكن واحد يكظم الغيظ، يكظم، لكن يقول: أنا سأعاقب بحق، أعاقب بحق، لكن كظمت غيظي، ما اعتديت عليه ولا ظلمته ولا شتمته، لا، لكن سأخذ حقي منه. قال لك: والعافين عن الناس، درجة أعلى أرقى مع كظم الغيظ، والعافين عن الناس، تترك مؤاخذته، تعفو عنه لله، وهذا ما يكون إلا بعد كظم الغيظ. والعافين عن الناس، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طبعا نكمل والعافين عن الناس بعدين نجيب الأمثلة. والله يحب المحسنين، يعني عفو مع إحسان. يمكن تقول له: سامحك الله وهداك الله وربما أحسنت إليه. والله يحب المحسنين، ومن حقق هذه المقامات يعني كان من المحسنين بإذن الله. تأمل في غزوة أحد، والكاظمين الغيظ. أيضا البقاعي هنا ذكر قال: ويتحلون بالصبر بكظم الغيظ والعفو عمن يعني كان سببا، عفو عن الرماة الذين كانوا سببا في تلك الهزيمة والقتل والجراحات. لا شك قد يكون في النفوس شيء، لكن تأمل كيفية القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. يعني قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وداعي الإسلام الأول مصعب بن عمير، وعبد الله بن جحش بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من الصحابة، خيار الصحابة رضي الله عنهم. قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. النبي صلى الله عليه وسلم نكمل قال: والعفو عمن يحسن العفو عنه في التمثيل بالقتل في أحد أو غير ذلك، إرشادا إلى أن لا يكون جهادهم إلا غضبا لله تعالى. شوف، ما يغضب ويريد أن ينتقم لنفسه، لا، حتى يكون الجهاد خالصا لله لا بد من تهذيب القوة الغضبية. ما تجاهد انتصارا لنفسك، حتى عندما تقتل العدو ما تقتل العدو انتقاما لنفسك، لا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قال: إرشادا إلى أن لا يكون جهادهم إلا غضبا لله تعالى، لا مدخل فيه لحظ من حظوظ النفس أبدا. وبالصبر أيضا على حمل النفس على الإحسان إلى من أساء بذلك أو غيره، كما فعل صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بعد أن حلف ليمثلن بسبعين منهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب، نريد موقف في أحد، أين؟ أحسنت، هذا لما قرأت كلام بقائي على طول ذهب بالي في هذا المشهد، أحسنت. لما بعد الغزوة أبو سفيان، وهذا كان قبل أن يسلم رضي الله عنه، قال: أفي القوم محمد؟ ما حد يجيب. أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا. طيب بعدين قال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوا، وكرر ثلاث مرات. أفي القوم ابن الخطاب؟ قال لا تجيبوا. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر رضي الله عن نفسه؟ فقال كذبت عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. رضي الله عنهم أجمعين، كان هكذا حصل. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، وأخذ يرتجز أعلو هبل أعلو هبل. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أجيبوه. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال أجيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقال إيش بعدين؟ قال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فسبحان الله، تأمل يعني حقا في ضبط القوة الغضبية، وأن ما يكون تصرف الإنسان ولو بأدنى كلمة ما يكون إلا لله. ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو سفيان أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم ابن الخطاب، ليش قال لا تجيبوه؟ لأن في الغالب الآن الذي سيجيب سينتصر إيش؟ لنفسه، غيظا وغضبا لنفسه. لكن لما قال أعلو هبل، الآن يغضب لله، يغضب لربه، ما يغضب لنفسه. قولوا الله أعلى وأجل، قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فإذا تأمل كيف سبحان الله. وهكذا لما أدري، بس هذه ما كانت في أحد أظن، لما قال خذها وأنا إيش الأكواع وكذا، الغلام الفارسي أو كذا، فقال لا تقول هكذا، يعني نبهه على الإخلاص. فسبحان الله، يعني حقا يعني صفات في غاية المناسبة لما حصل. هذا في تعليم عظيم الإخوة، تربية للمسلمين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حقا يعني هذه الآية، كم الآيات كم فيها من تربية لنا في تعاملاتنا. إذا كان هذا في الحرب، من باب أولى أن يكون هذا وقت السعة بينك وبين زوجتك وأولادك. الواحد ممكن لا ما يتحمل أن يسمع كلمة ويغضب على أدنى كلمة، على أدنى خلاف. أين الأخلاق إذن؟ إذا كان وقت الحرب يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، كيف وقت السعة والراحة؟ كيف ما نملك أعصابنا وغضبنا؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها، يقال هذه يروى، ذكر بعض المفسرين أن خادما لها أغاضها، فقد قالت لله در التقوى ما تركت لذي غيظ شفاء. ما أستشفي غضبي وأصبه على خادمي أبدا، خلاص ما تقوى ما جعلت ما تركت لذي غيظ شفاء، أن يستشفي لنفسه. سبحان الله. فهكذا يعني أشارت الآياتنا إلى القوة الشهوانية والغضبية. ثم جاءت يعني التوبة والاستغفار، أيضا افتتحت بالمغفرة واختتمت بالمغفرة أيضا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. وهذا إن شاء الله يعني لنا وقفة مع هذه الآية، تحتاج إلى وقفة أيضا، فإن شاء الله نأتي عليها في المجلس القادم. مع ما تيسر من آيات هذه السورة العظيمة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يكون لإخواننا المستضعفين، نسأل الله تعالى اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وسبحانك اللهم بحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.